20 نبدأ. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعين به ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، لازلنا في رحاب هذه السورة المباركة، سورة البقرة. قال سبحانه وتعالى في الآية الثامنة بعد الخمسين والتي بعدها: وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين. فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. يقول الله تبارك وتعالى: لائما بني إسرائيل على نكولهم عن الجهاد مع نبي الله موسى عليه الصلاة والسلام ودخولهم الأرض المقدسة لما قدموا من بلاد مصر، فأمروا بدخول الأرض المقدسة التي هي ميراث لهم عن أبيهم إسرائيل وهو يعقوب نبي الله عليه الصلاة والسلام، وقتال من فيها من العماليق الكفرة ممن كان يسكنها في ذلك الوقت، فنكلوا عن قتالهم وضعفوا وجبنوا، فعاقبهم الله سبحانه وتعالى بأن أعماهم عن الطريق وتاهوا في صحراء سيناء كما ذكره الله تبارك وتعالى في سورة المائدة. وأصح الأقوال أن هذه البلدة أو هذه القرية التي أمروا بدخولها في قوله عز وجل: وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية، أنها بيت المقدس كما قال الله عز وجل في سورة المائدة حاكيا عن موسى عليه الصلاة والسلام: يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم. ومعلوم أن اصطلاح القرآن في هذا اللفظ وهي الأرض المقدسة إنما يعود على بيت المقدس. وقال بعض المفسرين هي أريحاء، وأبعد منه قول من قال إنها مصر، والصحيح الأول أنها بيت المقدس، وهذا لما خرجوا من التيه بعد 40 سنة مع يوشع ابن نون عليه السلام، وقد بعثه الله تعالى نبيا بعد موسى عليه الصلاة والسلام، وأمروا بدخول بيت المقدس ثم نكلوا عن ذلك، وقام معه طائفة من المؤمنين وفتحها الله تبارك وتعالى عليهم عشية الجمعة، وقد حبست لهم الشمس قليلا عن المغيب كما جاء في الحديث الصحيح حتى تمكنوا من الفتح. ولما فتحوا بيت المقدس أمروا أن يدخلوا الباب، أن يدخلوا الباب وهو باب البلد، سجدا أي ساجدين لله تبارك وتعالى شاكرين له على نعمه شاكرين لله عز وجل على ما أنعم به عليهم من الفتح والنصر ورد بلدهم إليهم وإنقاذهم من التيه والضلال. وقال بعض أهل التفسير إن السجود المراد به في هذه الآية أن السجود في هذه الآية هو الركوع أي أن يدخلوا لله راكعين خاضعين، لأنه يتعذر أن يدخلوا الباب وهم ساجدين على وجوههم. ويمكن أن يكون المراد أن يسجدوا على وجوههم حال دخولهم أي عند دخولهم المدينة يقرون لله تبارك وتعالى سجدا خاضعين شاكرين معترفين بذنوبهم، وهذا من المبادرة إلى شكر النعمة إذا أنعم الله تعالى بها على عبده، كما أمرهم سبحانه وتعالى بأمر آخر وهو أن يقولوا حطة وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة أي اللهم احطب عنا خطايانا. ومعنى هذا الأمر استغفار الله عز وجل استغفار الله أي أمروا بأن يستغفروا الله تبارك وتعالى من خطاياهم عند دخولهم الأرض المقدسة. وهذا الأمر شبيه بما أمر الله تعالى به رسوله صلى الله عليه وسلم في قوله إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. فأمر النبي عليه الصلاة والسلام بكثرة الاستغفار والذكر والتسبيح عند حصول الفتح والنصر المبين من الله جل وعلا. وهذا الأمر امتثله رسولنا عليه الصلاة والسلام كما جاء أنه لما دخل يوم الفتح فتح مكة دخلها من السمية العليا وهو خاضع لربه حتى إن ذقنه ليمس مورك رحله ليكاد يمس الرحل الذي يجلس عليه على بعيره شكرا لله تبارك وتعالى وخضوعا وذلا وانكسارا لعظمته جل وعلا. ثم لما دخل البلد الحرام اغتسل النبي عليه الصلاة والسلام وصلى 8 ركعات من الضحى، فقال بعض أهل العلم هذه صلاة الضحى وقال آخرون بل هي صلاة الفتح، فاستحبوا للإمام أو الأمير إذا فتح بلدا أن يصلي فيه 8 ركعات عند أول دخوله كما فعل سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وأرضاه لما دخل إيوان كسرى صلى فيه 8 ركعات يفصل بين كل ركعتين بتسليم. قال عز وجل وقولوا حطة يعني اللهم احطط عنا خطايانا نغفر لكم خطاياكم، فوعدهم الله عز وجل القبول يعني إذا فعلتم ما أمرناكم غفرنا لكم الخطيئات وضاعفنا لكم الحسنات. فأمروا أن يخضعوا لله عند الفتح بالفعل والقول، أما الفعل فهو دخول الباب سجدا، دخول الباب سجدا. وأما القول فأن يعترفوا بذنوبهم ويستغفروا منها ويشكروا الله تبارك وتعالى على نعمته. وسنزيد المحسنين، سنجازي المحسنين بأعمالهم جزاء عاجلا وآجلا. فماذا كان منهم؟ لم يقولوا ولم يفعلوا ما أمرهم الله تبارك وتعالى به. قال عز وجل: فبدل الذين ظلموا منهم. ولم يقل الله سبحانه وتعالى: فبدلوا قولا غير الذي قيل لهم، وإنما دل على أن الذي فعل هذا طائفة منهم، فلم يكونوا كلهم بدلوا، وإنما بدل الذين ظلموا منهم. وهذا من عدله جل وعلا وإنصافه، فإنه تبارك وتعالى لم يعمم، وإنما قال: فبدل الذين ظلموا. وهكذا المسلم عليه أن يجتنب التعميم، لأن فيه الظلم، فلا يعمم شعبا بوصف ولا بقول ولا بظلم، لأن منهم من هو كذلك ومنهم من هو دون ذلك. فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم، فقالوا حنطة بدل قولهم حطة، وقيل قالوا حبة في حنطة، استهانة بأمر الله عز وجل واستهزاء. وإذا كانوا قد بدلوا القول فمن باب أولى أن يبدلوا الفعل، لأن القول أخف. إذا كانوا قد بدلوا القول مع خفته، فتبديلهم للفعل من باب أولى وأحرى. ولهذا جاء أنهم دخلوا يزحفون على أستاهم رافعي رؤوسهم، وبدل أن يقولوا حطة أي اللهم احفظ عنا خطايانا، قالوا حنطة استهزاء، وقيل قالوا حنطة في شعيرة، وهذا غاية ما يكون من المخالفة والمعاندة. وهو من جملة تبديل أهل الكتاب لكلام الله، كما قال عز وجل عنهم: يحرفون الكلمة عن مواضعه. فكانوا يحرفون كلام الله. وقد وقعت طوائف من أهل البدع في مشابهة أهل الكتاب في تحريفهم لكتاب الله عز وجل، إما أن يحرفوا المعنى وإما أن يحرفوا اللفظ. فقال في الجهمية: الرحمن على العرش استوى، قالوا الرحمن على العرش استولى، فزادوا اللام. وهذه اللام كما قال الإمام ابن القيم: لام الجهمية كنون اليهودية. لام الجهمية التي زادوها في قوله تعالى استوى فقالوا استولى، هذه كنون اليهود التي زادوها في قوله تعالى حطة فقالوا حنطة. فهذا من تحريف اللفظ. وأما تحريف المعنى فتحريفهم لصفات الله تبارك وتعالى، فقالوا رحمة الله تعالى هي إحسانه، وغضبه هو انتقامه، وهكذا أعملوا التحريف لنصوص القرآن والسنة، وهي صفة أهل الكتاب الذين غضب الله عليهم. فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم، فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. لما حصل منهم هذا الطغيان الأكبر عاقبهم الله تبارك وتعالى عقوبة شنيعة، فأنزل عليهم بأسه وعذابه بفسقهم وخروجهم عن طاعته جل وعلا، فأنزل الله عليهم الرجز وهو العذاب. وقال كثير من أهل التفسير هو الطاعون، وهو ثابت في السنة أنه عذاب يبعثه الله على من يشاء. يقول عليه الصلاة والسلام الطاعون رجز عذاب، وفي رواية بقية عذاب عذب به من كان قبلكم. فأنزل الله تعالى عليهم رجزا. قال ابن عباس وكثير من المفسرين هو العذاب، وقال ابن جبير وأسامة بن زيد وخزيمة بن ثابت رضي الله عنهم هو الطاعون، فبعث الله عليهم عقوبة لهم رجزا، يعني طاعونا أصابهم بما كانوا يفسقون. وهذه الباء باء السببية، يعني بسبب طغيانهم واستكبارهم وتحريفهم لكتاب الله وبغيهم على رسول الله أنزل الله تعالى عليهم رجزا من السماء. والفسق هو الخروج كما مر معنا بما كانوا يفسقون، يعني بما حصل منهم من الخروج عن طاعة الله. ثم قال تبارك وتعالى وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك البحر الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربه كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. يقول عز وجل واذكروا نعمتي عليكم أيضا في إجابتي لنبيكم موسى عليه الصلاة والسلام حين استسقاني لكم، لما استسقى ربه جل وعلا أي طلب لقومه ماء منه يشربون، فيسر الله تبارك وتعالى لهم ذلك وفجر لهم الماء من حجر كان معهم، ولم يقف الأمر عند هذا الحد، بل فجر الله تعالى لكم الماء اثنتي عشرة عينا لكل سبط من أسباطكم عين قد عرفوها، لكل قبيلة من قبائلكم عين خاصة يشربون منها حتى لا يحصل التنافس ولا التزاحم، وهذا من رحمة الله ونعمته عليهم، لكل سبط كان لهم عين خاصة. فانفجرت، والانفجار يعني التدفق بقوة، أي أن الماء كان يتدفق بكثرة ولم يكن بقلة، فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم، أي علم كل قبيلة محلهم الذي يشربون منه من هذه الأعين، فلا يزاحم بعضهم بعضا بل يشربون متهنئين لا متكدرين. ولهذا قال عز وجل كلوا واشربوا من رزق الله، كلوا واشربوا من هذا الرزق الذي أتاكم بغير تعب ولا سعي ولا نصب، وإنما كان لموسى حجر مربع فيما قال ابن عباس وغيره من أهل التفسير، وكان يحمله معه، فما تحتاج للشرب ضربه موسى بعصاه فانفجرت منه 12 عينا، في كل ناحية منه 3 عيون، وأعلم كل سبط عينهم التي منها يشربون، فلا ينتقلون ولا يرتحلون إلا وجدوا الماء الذي يحتاجونه بالمنزل معه. هذا من فضل الله تعالى عليهم وإحسانه إليهم. كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين، أي لا تعيثوا في الأرض الفساد، لا تخربوا ولا تفسدوا في الأرض. والإفساد في الأرض كما مر معنا يكون بالشرك، وهو أعظم الإفساد، فأعظم فساد يقع في الأرض هو الشرك بالله والكفر به، ثم يليه البدع المضلة والأهواء المارقة، ثم يليه المعاصي والكبائر والمحرمات. فهذا من الإفساد الذي نهى الله تعالى عنه أهل الكتاب، وذلك لأن الله تعالى قد من عليهم بنعم عظيمة فذكرهم بنعمته عليهم، ثم نهاهم عن الإفساد في الأرض لئلا يقابلوا الشكر بالكفر. فإن الله تعالى يقول: لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. ثم قال سبحانه وتعالى مذكرا لهم نعمه عليهم فيقول: وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها، قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم. وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله، ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. يقول عز وجل مذكرا لهم: اذكروا إذ قلتم لموسى على وجه التملل والضجر لنعم الله عليكم والاحتقار لها، لن نصبر على طعام واحد، لن نصبر على جنس واحد من الطعام لا يتغير، فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها. فذكروا فجرهم مما رزقهم الله تعالى من الأطعمة الطيبة النافعة الهنيئة التي كانت تحصل لهم بلا كد ولا تعب ولا نفق من إنزال المن والسلوى عليهم طعاما طيبا نافعا، فأرادوا أن يستبدلوا ذلك بالأطعمة الدنيئة من البقول ونحوها التي سألوها، فهذا من البطر ومن الأشر ومن الكفر للنعمة الهنيئة السهلة. فقالوا: طعامنا لا يتبدل ولا يتغير كل يوم، فادع لنا ربك أن يخرج لنا من الأرض أنواع البقول والقثاء، وهو المعروف بالخيار والعدس والبصل وكلها معروفة، وأما الفوم فقد اختلف السلف في معناه، فوقع في قراءة ابن مسعود وثومها بالثاء، فقال هو الثوم المعروف. وقال جماعة من أهل التفسير إن الفوم هو الحنطة، وهو البر الذي يعمل منه الخبز، وهو منقول عن ابن عباس، نقله عنه جماعة من أصحابه. فطلبوا بدل الطعام الهنيء السهل النافع، طلبوا الثوم والبصل والعدس وهي أطعمة جنيئة. فقال لهم نبي الله: أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير؟ وهذا توبيخ لهم، توبيخ لهم وتقريع، إذ أنهم سألوا هذه الأطعمة الجنيئة مع ما هم فيه من العيش الرغيد والطعام الهنيء. فقال لهم نبي الله: اهبطوا مصرا، اهبطوا مصرا، يعني من الأنصار، هكذا جاء في كتاب الله، مصرا منون مصروف، والمراد به أي بلد من البلاد. فالحق الذي ذهب إليه جماعة من أهل التفسير منهم الإمام الحافظ ابن كثير وغيره، أن المراد أن يدخلوا مصرا من الأمصار، ولم يأمرهم بأن يدخلوا مصر التي كان فيها فرعون، وإنما قال لهم موسى عليه الصلاة والسلام: إن الذي سألتم ليس بالأمر العزيز النادر، بل هو كثير في أي قرية وفي أي بلد وأي مصر دخلتموه وجدتموه. فهذا أمر ليس بالأمر الصعب أو النادر، بل هو أمر يسير، بل حقير كثير في الأمصار. ولا أسأل الله تبارك وتعالى هذا الذي طلبتموه، لأن هذا السؤال من باب البطر والأشر. فعاقبهم الله عز وجل على احتقارهم لنعم الله وقلة صبرهم وإعراضهم عن أوامر الله، فجازاهم من جنس عملهم. فقال سبحانه: وضربت عليهم الذلة والمسكنة، أي وضعت عليهم وألزموا بها شرعا وقدرا، لا يزالون أذلة. من وجدهم استذلهم وأهانهم، وضرب الله عليهم الجزية والصغار، وهم في أنفسهم أذلاء متمسكنون. ولا ينافي أن يكونوا في بعض الأزمنة يظهرون على الناس بالقهر والإفساد، كحال قطاع الطرق والمجرمين الذين يقوون في بعض الأحيان، لكن لا يلبث أمرهم أن يزول وأن يقضى عليهم وينتقم منهم. وهذه سنة الله تبارك وتعالى في أمثالهم من المجرمين. وضربت عليهم الذلة وباءوا بغضب من الله، باء يعني رجع، وباءوا يعني رجعوا وانصرفوا بغضب من الله، بشر وخيبة والعياذ بالله. فرجعوا بهذا الكلام متحملين بغضب من الله قد صار عليهم ووجب. ثم علل الله تبارك وتعالى سبب هذا بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله، ذلك الذي استحقوا به غضبه وحصلت عليهم به الذلة، لأنهم كانوا يكفرون بآيات الله، وآيات الله هي الدالة على الحق الموضحة له. فلما كفروا بآيات الله عاقبهم الله عز وجل بغضبه عليهم وبما كانوا يقتلون النبيين بغير الحق بسبب استكبارهم عن اتباع الحق وإهانتهم حملة الشرع وهم الأنبياء وأتباع الأنبياء، فكانوا ينتقصون الأنبياء ويستهزئون بهم ويردون عليهم أمرهم، بل وصل بهم الحال والعتو والفجور والتطاول إلى أن قتلوا أنبياء الله عز وجل كما أخبر الله عز وجل في هذه الآية، يقتلون النبيين بغير الحق. وقد يقول قائل: هل يمكن أن يقتل نبي بحق؟ والجواب أن هذا القيد هو للكشف والبيان. يقتلون النبيين بغير الحق يعني أن قتلهم للنبيين تجاوز للحق وجهل وتطاول، وإلا لا يمكن أن يقتل نبي بحق، فهذا لبيان استكبارهم، هذا القيد لبيان اعتدائهم وإهانتهم للأنبياء، كانوا يردون الحق وينتقصون الخلق ويزدرون أنبياء الله ويتعاظمون عليهم، فأحل الله تعالى بهم بأسه الذي لا يرد، وكساهم في الدنيا ذلا موصولا بذل الآخرة جزاء وفاقا. قد روى الإمام أحمد في مسنده من حديث عبد الله بن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أشد الناس عذابا يوم القيامة رجل قتله نبي أو قتل نبيا وإمام ضلالة وممثل من الممثلين، يعني مصور من المصورين، الممثل من التمثال، فهؤلاء أشد الناس عذابا يوم القيامة، يعني هم من أشد الناس عذابا يوم القيامة، رجل قتل نبيا أو قتله نبي، لأن النبي لا يقتل رجلا إلا بحق، وإذا قتل نبي رجلا فهو من أشد الناس عذابا يوم القيامة، وإمام ضلالة يضل الناس عن الحق بعلم، وممثل يعني مصور من المصورين. ثم ختم الله تعالى هذه الآية بقوله: ذلك بما عفوا بما ارتكبوا من معاصي الله وكانوا يعتدون، أي على عباد الله عز وجل. فهذه المعاصي المتصلة، فإن الذنب يجر إلى الذنب، والمعصية تنشأ عنها معصية أخرى، وربما نشأ عن الذنب الصغير ذنب أكبر، وتنوعت هذه الذنوب، فنسأل الله سبحانه وتعالى المعافاة من كل ذنب وبلاء. فجازاهم الله تعالى بما كانوا يعصون ويعتدون، فالعصيان فعل المناهي والاعتداء المجاوزة في الحد المأذون فيه أو المأمور فيه، وهذا كله من تغيير دين الله أو من التطاول على أنبياء الله تبارك وتعالى. نكتفي بهذا المقدار، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعافينا وإياكم من الذنوب والمعاصي، وأن يسددنا على ما يحب ويرضى من البر والتقوى، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
جزاك الله خير يا شيخ محمد، الله يعافيكم. في بداية الدرس يا شيخ جزاك الله خير ذكرتم سجود الشكر، هل من أداب سجود الشكر الاتجاه للقبلة أو الوضوء أو تذكرها جزاك الله خير؟
الحمد لله وبعد. سجود السهو سجود الشكر ليس صلاة حتى يشترط له استقبال القبلة أو الطهارة الكاملة أو لبس المرأة مثلا لحجابها، فإن سجود الشكر نوع من العبادات لا يشترط فيه الاتجاه للقبلة، وإن كان أخذ الطهارة أو الاتجاه للقبلة مرغب فيه ومستحب، لكنه لا يشترط، بل ربما تأخير سجود الشكر عن وقته يفوت المبادرة إلى شكر الله عز وجل، فالمبادرة إلى شكر الله عز وجل هي المطلوبة، وأما تأخير ذلك حتى يقوم الإنسان ويتوضأ ويستقبل القبلة فهذا ربما يكون فيه نوع تأخير.
ذكرت أيضا يا شيخ أن موسى عليه السلام في تفسير الآية ولا أسأل الله تعالى هذا، لأن هذا السؤال من باب الفضل، بعض الناس يا شيخ لما يدخلوا بيوتهم يتضجروا من الطعام، يعني مثلا كل يوم رز أو كل يوم لحم، فهل هذا مذموم يعني مماثل لما دام الله سبحانه وتعالى اليهود؟
نعم، لا شك أن عيب الطعام هو نوع من الكفر بنعمة الله، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يعيب طعاما قط، حتى إنه مرة دخل بيته فقال فأتي بخبز فقال هل من إدام يعني يغلس فيه هذا الخبز، فقالوا والله يا رسول الله ليس عندنا إلا خل، فقال عليه الصلاة والسلام هاتوا نعم الإدام الخل، مع أن الخل يعني طعام عادي وليس هو بالنوع الفاخر من الطعام ولا هو بالنوع الذي يعني يعتمده الناس في وجباتهم، وإن كان هو يحتوي على منافع عظيمة كما بين أهل العلم الحديث الآن أن الخل فيه فوائد جمة للجهاز الهضمي ويقضي على كثير من الترسبات الدهنية في البدن وفي الدم، ويعطي الإنسان نشاطا، لكن المقصود أن النبي عليه الصلاة والسلام ما عاب طعاما قط، واستضافه مرة يهودي على خبز شعير وإهالة سنخة، خبز الشعير من النوع الخشن، يعني هو نوع من الطعام الخشن الذي لا تقبله النفوس إلا عند الضرورة والحاجة، والإهالة السنخة يعني شحم متغير، الشحم إذا قدم أصابه نوع رائحة، ومع ذلك الرسول عليه الصلاة والسلام ما عاب هذا الطعام، فنحن نذكر أبناءنا ونذكر إخواننا بأنهم إذا جاءوا إلى المائدة ورأوا طعاما قد أكلوه بالأمس وربما يكون هو من الطعام الفاخر أو من الطعام الذي يعني يفقده كثير من المسلمين اليوم فضلا عن غيرهم، فنذكرهم بعدم عيب الطعام، ونذكرهم بشكر الله عز وجل. ومن السنة أن الإنسان إذا اشتهى الطعام أكله، وإذا عافه تركه لا يعيبه، وإنما يتركه ويقول هل عندكم شيء آخر، لا يعيب الطعام.
بارك الله شيخ، بارك الله فيك شيخ، جزاكم الله خير. شيخ برضه حضرتك قلت جملة هنا في هذا الدرس، يعني الناس رصمت عنا عندها درس كامل عليها، لما قلت حضرتك في كلمة بدل الذين ظلموا منهم، وهذا يجب أن يكون شأن المسلم ألا يعمم شعب بظلم. هل يا شيخ برضه هذا على الجماعات، يعني في بلاد المسلمين مثلا أحيانا يقولون احذروا من أهل الدخول أنهم يفعلوا مشددين أو هل هذا برضه يكون على 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 بعض جماعات من الناس؟ يعني
والله هذا يمس يعني أهل الدين، وهذا أشد. إذا عاب الإنسان أو طعن في أهل الخير أو استهزأ بدعاة الإسلام فهذا على خطر عظيم يخشى عليه من الكفر، لأن الله تبارك وتعالى قال عن المنافقين: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فالطعن في أهل العلم أو عيب أهل الحق أو وصفهم بما هم منه براء هذا ليس من صفات المؤمنين، بل هي من صفات المنافقين وأعداء الإسلام، كما وصف الرسول صلى الله عليه وسلم بأنه ساحر، ووصفوه بأنه شاعر، وأنه مجنون، إلى غير ذلك من الأوصاف المنفرة. فلا يجوز للإنسان أن يصف أهل الحق بما هم منه براء. الأمر الآخر، فبعض الناس إذا رأى غلطة من رجل متدين نسف كل حسنات هذا الإنسان، وهذا شبيه بحال النساء الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم، أن الرجل يحسن إلى المرأة فإذا رأت منه شيئا قالت والله ما رأيت منك خيرا قط، وسماه النبي صلى الله عليه وسلم كفر النعمة. فهذه خصلة ينبغي الإنسان أن يحذر منها، ولا ينسب حسنات إنسان بمجرد أنه رأى منه هفوة أو رأى منه زلة. فمن ذا الذي ينجو من الزلات؟ ومن ذا الذي ينجو من الخطايا والمعاصي؟
يا شيخ، في قول الرسول صلى الله عليه وسلم لعن الله الواشمة والمستوشمة والواشرة والمستوشرة والواصلة والمستوصلة، فما معنى الواصلة والمستوشرة والواشرة؟
قول الرسول صلى الله عليه وسلم لعن الله النامصة والمتنمصة والواصلة والمستوصلة، وفي حديث آخر الواشرة والمستوشرة. النامصة هي التي تأخذ من شعر الحاجب، فلعن النبي صلى الله عليه وسلم من تفعل هذا، ولعن من تطلب أن يفعل بها هذا. والواصلة هي التي تصل شعرها القصير بشعر آخر، سواء كان وصلا جزئيا أو كليا، بما يسمى بالباروخة. النبي عليه الصلاة والسلام لعن من تفعل هذا، سماه في بعض الأحاديث بالزور، لأن المرأة تبدو في غير الخلقة التي خلقها الله عليها، وتزور هيئتها. وجاء في الحديث عن معاوية رضي الله عنه أنه قال: إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن بني إسرائيل هلكت لما اتخذ نساؤها هذه. لاحظ أن هلاك الأمة يكون بسبب الذنوب والكبائر والمعاصي، ولو كانت من جهة النساء، لأن النساء إذا وقعن في الكبائر، ومعلوم أن الذنب إذا لعن فاعله أو توعد بالنار فهذا دليل على أن هنا الكبائر. وقول النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله النامصة والمتنمصة والواصلة والمستوصلة دليل على أن هذا الفعل من الكبائر. وانظر إلى حال نساء الأمة اليوم كيف يحتقرن مثل هذا الأمر ويفعلنه بلا خوف من الله ولا حياء من عباد الله. وللأسف الشديد أنه يوجد بعض الجهلة وبعض من ينسب إلى العلم للأسف الشديد أحيانا من يسوغ للنساء فعل مثل هذا الأمر بحجة التزين للزوج، ونحن نقول إن التزين للزوج يكون بالمباح، يكون بالاغتسال وبالتكحل وبوضع الطيب وإزالة الشعور المأذون فيها، وأما إزالة شعر غير مأذون فيه كشعر الحاجب فهذا يحرم. وكذلك تزين المرأة بوصل الشعر ولو كان شعرها قصيرا لا يجوز. فقد ورد في صحيح البخاري أن امرأة قالت يا رسول الله إني زوجت ابنتي وإنها أصابتها الحصبة فتمرق شعرها، وفي رواية فتمزق شعرها يعني تساقط، أفأصلها أو أفأصله؟ فقال صلى الله عليه وسلم لا، لعن الله الواصلة والمستوصلة. وأما الواشرة فهي التي تبرد ما بين الأسنان، قيل لتبدو صغيرة وقيل لتبدو جميلة، ولا يدخل في ذلك تقويم الأسنان، لا يدخل فيه تقويم الأسنان ولا يدخل فيه إزالة التشويه الخلقي الذي يكون في بعض الأسنان أحيانا، وإنما شيء يفعل لمجرد زيادة الجمال، هذا لا يجوز.
بارك الله فيك شيخ. في الحديث الذي ذكر فيه الرسول صلى الله عليه وسلم أن رجلا نام حتى انفجر فقال ذاك رجل زال الشيطان في أذنه أو في أذنيه، هذا الحديث هل ينطبق على الإنسان الذي لا يقوم الليل أم لا يصلي الفجر؟
ظاهر الحديث والله أعلم أنه يشمل الحالتين، ولكنه في حالة ترك صلاة الفجر أشد، لأنه ذكر له رجل نام حتى أصبح، حتى أصبح يبدو والله أعلم حتى فاتته الفجر، وبعض أهل العلم يقول لا أنه يشمل حتى من ترك شيئا من الليل لم يقم شيئا من الليل، فمن قام شيئا من الليل ينجو من ذلك. إذا قام شيئا من الليل ولو قبل أن ينام، إذا صلى ركعتين ثم أوتر قبل أن ينام واستيقظ لصلاة الفجر، نرجو إن شاء الله تعالى أنه ينجو من هذا. تعديد معلوم أنه لا يكون إلا الأسماء الحسنى لربنا عز وجل الثابتة في القرآن أو في السنة، وأنا لا أعلم آية أو حديثا ورد فيها هذا الاسم وهو المنعم، وإن كان هو من صفات الله عز وجل فإن الله منعم على عبيده، لكن ليس المنعم من أسماء الله فيما أعلم، فلا يصح التعبيد له.
طيب يعني اسم الاسم منعم في حد ذاته هل فيه اشكال؟
لا ليس
فيه
اشكال، هو يعني منعم بحسب ما من الله سبحانه وتعالى به عليه من المال. قد ينعم الإنسان على بعض أقاربه أو على بعض الفقراء والمحتاجين، قد يساعد ويرزق بعض يعني المحتاجين، فهو يعني فيه نوع إنعام وإحسان.
هل الواجب على المرأة لما ترى مرأة أخرى تنمص الشعر يعني أن تشعر بالكره لهذا الفعل؟ لأن بعض النساء يعني يستحسن رؤية بعض يعني النساء الأخرى في هذا الوضع، ما الواجب عليهم جزاك الله خير؟
الواجب على المرأة إذا رأت يعني أختها تفعل مثل هذا الفعل أن تنكر عليها وتذكر لها الدليل من القرآن والسنة وتحذرها من معصية الله ومن غضب الله. وكثير من النساء ممن وقعن في هذه المعصية تشوهت وجوههن عند الكبر بسبب فعل هذه الكبيرة، فعليها أن تذكر لها ذلك وتحذرها من غضب الله سبحانه وتعالى، وأن لا تظهر لها الاستحسان، تبين لها أن هذا ممنوع محرم، وأن من يقع فيه مستحق للطرد من رحمة الله. عليكم السلام.
شيخنا حفظكم الله في أذانكم على طاعته، هل يصح ما يذكر عن نبي الله داود عليه السلام بأنه حمد الله حمدا لقوله الحمد لله حمدا كما يليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه، فعضلت الملائكة عن كتابته فأمرهم الله عز وجل أنه سيتكفل كتابته في نفسه، هل هذا يصح؟ إن كان يصح فتعلمون تخريجه جزاكم الله خير.
الذي يعرف انه ورد يعني مرفوعا ولكنه لا يصح، ضعيف، واظن العلامة الألباني رحمه الله ذكره في الضعيفة ان رجلا قال الحمد لله كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه، فعبرت على الملائكة كيف يكتبونها، فقال الله تعالى اكتبوها لعبدي وأنا أجازيه بها يوم يلقاني أو يوم القيامة، لكن الحديث فيه ضعف.
جزاك الله خير يا شيخ. يسأل السائل عن عدد الأنبياء وعدد الرسل، هل صح في حديث عن 120 ألف أو 124 ألف نبي ورسول؟
الحديث نعم رواه ابن حبان في صحيحه أنه قال صلى الله عليه وسلم عدة الأنبياء 124 ألفا، الرسل منهم 319. والحديث مختلف في صحته، والذي يظهر أنه حسن، الذي يبدو أن الحديث حسن الإسناد، والله أعلم.
سؤال يا سائل، عنده حيوانات في البيت، قطة في البيت، وأحيانا القطة تبول على السجاد، هل يجب إزالة هذا النجاسة بالماء ولا ممكن باستعمال بعض المنظفات؟
الأصل في التطهير هو استعمال الماء أو التراب، ويجوز بعد ذلك إزالة النجاسة بأي طاهر لا يبقي أثرا للنجاسة من لون أو عين أو رائحة. فإذا أزال النجاسة بمادة منظفة لا تبقي أثرا للنجاسة فقد طهر المحل، وإن كان الماء هو الأصل في التطهير كما قال الله عز وجل: وأنزلنا من السماء ماء طهورا، وأنزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به. فالأصل في التطهير هو الماء، لكن يمكن استعمال المنظفات الصناعية في إزالة النجاسة، فإذا زالت النجاسة ولم يبق لها أثر من لون أو طعم أو رائحة، فعند ذلك يكون المحل قد طهر. هذا الحديث رؤيا منام وليس رؤيا عين، وإنما هي رؤيا منام رآها النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أتاني ربي في أحسن صورة، وذكر الحديث وأنه تأخر على الصحابة فخرج إليهم ذات يوم وقد شارفت الشمس على الإشراق، فقال: إنه أتاني ربي في أحسن صورة، فقال لي: يا محمد فيما يختصم الملأ الأعلى؟ فقلت: والله أعلم. الحديث المشهور. إن شاء الله تعالى وبارك الله فيك. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.